بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو طاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرته، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف، فقدره قدر الجارية الكريمة السن حريصة على اللعب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه طريق أخرى للحديث وقد مضت بعض الطرق، فيها رواية يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أوردها الإمام مسلم بإسناده السداسي لمتابعة عمرو بن الحارث في روايته عن الزهري، ورواها عن شيخه أبو طاهر أحمد بن عمرو بن الصرح الأموي المصري فهو ثقة، عن ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت عائشة: والله تحلف، والحلف ليس مذموما لذاته، فالحلف إن كانت نية الحالف تعظيم الله فهو عبادة، والناس ينكرون الحلف. الله عز وجل مع على قول بقول حلاف حماد مشاء بنميم، إذا كان الحلف لتسويغ الباطل، وأن الكفار يوم القيامة يحلفون بالله فيختم الله على ألسنتهم وتنطق جلودهم فتتكلم، أما الحلف بالله للتأكيد فحسن، ولأبي يعلى القاضي جزء مطبوع المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد بن حنبل، حلفت تأكيدا تقول: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرة. تخيل الحجرة فيها علو، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، بابها يطل على المسجد، هي من خلف الحجرة، هي في داخل بيته على باب الحجرة، تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون، ولها مآرب في هذا النظر، عبرت وفصلت وذكرت بعضها، وبعضه موجود في النساء، وبعضه موجود عند ذات الدل، المرأة إذا كانت ذات دلال من النبي صلى الله عليه وسلم، فما تستشكل بعض ما يأتي، يعني هي في شيء من ستره، يعني هي تنظر لكن هي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: كنت خلف أذنيه وعاتقه، يعني تنظر من العاتق، تظهر رأسها شيئا من رأسها فوق العاتق، وهي في هذا النظر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأزواج من حسن مداعبة، ومن أيضا يعني كلام رقيق ومشاعر فياضة، فحتى أنها كانت في بعض الأحيان تضع خدها على خده صلى الله عليه وسلم، المرأة لما تزوج تمازح زوجها لا تنسى أنها أنثى وأن الزوج يعني له مطلب فيها، فكانت تتقصد أن تضع أحيانا خدها على خده، لكن هي في باب حجرتها من داخل حجرتها تنظر إلى هؤلاء الأحباش الذين يلعبون، وللعبهم يعني فقه وألفاظ وردت خارج صحيح مسلم: يأتينا ما يلزم منها لنفهم الواقعة فهما شرعيا سديدا. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب الحجرة، إذن هو على باب الحجرات، هي خلفه وهو يسترها من الرجال، لأن رجل ينظر والمرأة خلفه يسترها من الرجال، وفي إشارة إلى أنها أقصر من النبي بقليل، في إشارة إلى أنها أقصر من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. قال والحبشة يلعبون بالحراب، والحراب جمع حربة، والحربة هو الرمح القصير، الرمح الطويل الذي يصاب به ويرمى على الأعداء من بعد. وهذه الحراب تكون فيها قوة وتكون المسافة قصيرة في الجهاد، يعني لما يرميه بالحربة غالبا ما تكون إما المسافة قصيرة أو يضرب بالحربة والحربة بيده، فيحتاج المجاهد أن يتدرب على اللعب بالحربة، يعني يرمي ويطير في الهواء، يرمي ويتواصل ويقوم ويقوم ويقعد. فهكذا كان يفعل الأحباش، يعني هم يلعبون وفي نفس الوقت اللعب يوقح أبدانهم ويعطي أجسامهم هيئات لاستخدام الحربة على أكثر من حال وأكثر من كيفية، يعني تارة هو يرمي نفسه في الهواء وتارة يجلس ورجله يعني منصوبة واحدة منصوبة وأخرى على الأرض، يعني كما لو أنك تتخيل أنهم في المعركة. فالقتال حقيقي وليس بحقيقي، ليس بحقيقي لأنه ليس فيه قتل حقيقي، وإن كان فيه الرجل قد تمكن من الآخر. فنظرا إلى أنه يعني حركات يحتاجها المجاهد حقيقة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا اللعب في المنجم. ونظرا إلى كونها أنها ليست حقيقية سمي وجعل لعبا، يعني أنه في قتل حقيقي ولكن في تمكن الخطر من الخطر في شيء كما لو كان في المعركة، فلذا سمي لعبا لهذا الحال، سمي لعبا لهذا الحال. قالت والحبش يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من البعد الشديد وليس من الفقه السليم أن يقال هذا خاص لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا، هذا يسمى عند علماء الأصول مفهوم لقب، مفهوم اللقب لا وزن له، لا قيمة له، كما لو أن رجلا قرأ قول الله تعالى محمد رسول الله فقال عيسى ليس برسول الله، قال أنا الله يقول محمد رسول الله، عيسى ليس برسول الله، هذا مفهوم غلط. فالقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مفهوم لقب غلط، والأشد غلطا منه وإن قاله فقيه مالكي معتبر وهو بالحسن اللخمي في كتابه التبصرة في الجزء الأول صفحة 411، قال هذه الحادثة منسوخة. ليش منسوخة؟ المنسوخ بناسخ. ليش اللعب في المسجد منسوخ؟ قال لأن الله يقول في بيوتنا أذن الله أن ترفع، أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قلنا لا هذا مش ناسخ. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنبوا مساجدكم صبيانا، ليس هذا بناسخ، لا نسخ صحيحة لا هي صريحة ولا يوجد أي صلة بين جواز مثل هذا الأمر وبين ما يمكن أن يقال إنها منسوخة. وقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 549 لما رد على اللخمي وقال الحديث ضعيف والآية لا تدل على النسخ، والأصل في بيت الله تعالى أن يصان عن العبث، أما اللعب الذي هو هادف ويقع نادرا ويقع في مناسبات كمناسبات العيد فلا حرج. بعضهم نصص على سنية اللعب بالسلاح في العيد والتوقيت، وهذا ورد عن بعض التابعين، وهذه من الأمور التي هجرت والتي ذهبت. قالوا الحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر لي برداء، النبي صلى الله عليه وسلم له رداء ويستر عائشة الرداء، يعني هي إن كانت من خلفه خرجت قليلا فهو يستر بدنها بأن يمد الرداء من جهة اليمين أو من جهة الشمال فبدنها لا يراه الرجال. وهنا مسألة، أيهما أسهل نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال؟ أيهما أسهل؟ رجل نظر النساء للرجال أسهل بكثير في الشرع من نظر الرجال للنساء. وذكرت لكم الفقهاء السابقون رحمهم الله تعالى يقولون أنا مش مستطيع لهم خلاص. طيب أقول فقهاءنا السابقون رحمهم الله تعالى يقولون أن حال المرأة مع الصبي خير من حال الرجل مع الصبية. المرأة مع الصبي هي تعودت عليه وهو صغير، بس الرجل مع الصبية لا، الصبية لا تنفقد، بخلاف المرأة مع الصبي. والمرأة مع الرجال في النظر أسهل من نظر الرجال المرأة، ورؤية المرأة للرجال أسمى من رؤية الرجال للنساء. فالمرأة الرجل النظر إلى المرأة لا يتذكر الشهوة، لكن المرأة إذا نظرت الرجل ستريد شيئا غير الشهوة. والإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح في آخر موطن، وقد ذكرت لكم تبويبات الإمام البخاري على الحديث في رقم 5236 في كتاب النكاح، قال: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من غير الرياء. تجوز أن يرى أن ترى لسان الرجال لكن من غير الرياء. ومع هذا ترى في هذا الحديث في هذا اللفظ ولفظ الحديث التي بعده ترى أشياء تسعفك بأن تقول أن هذا النظر ليس على إطلاقه. فعندنا قيل قال استرني بردائه، وعندنا قيل قالت لكي أنظر إلى لعيبهم، فهي تنظر إلى لعيبهم ولا تنظر إلى ذواتهم، يعني لا تتمعن وتتفرط النظر إلى الرجل لكن تنظر إلى طريقة اللعب. فإذا وقع العين وقع البصر على الذوات فسرعان ما تشيك ببصرها إلى شيء آخر. فالنظر إلى اللعب أيضا أسهل من النظر إلى الذوات. ومن اللطائف كان كثير من الإخوة يسألون شيخنا الألباني رحمه الله، قال كان ننظر المباريات، قلنا لا، الآن كان يدور ابنته وفي المباريات إذا رأى كان يكون أمر سهل، أما ينظرون إلى الذوات وإلى العورات، ينظرون إلى اللعب، لأن الحديث ينظرون للعب، فالنظر للعب أيسر من النظر إلى الذوات. فما كان يتقصد، لكن لو رآه ولمحه ما كان ينكره. قالت عائشة لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا من أجل نظر عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا فيه إدلال وفيه حسن معاملة وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع عائشة. تقول حتى أكون أنا التي أنصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لي كفى وما يقول لي بس فرغتي ونحو هذه العبارات، ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى تنظر حتى تقضي نهمتها من النظر. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء، كما ثبت عند أحمد في المسند من حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن سبطيه كانا يرتحلانه صلى الله عليه وسلم، فكان يبقى ساجدا ويطيل السجود حتى يجد. فهذا حاله مع الضعاف، مع الصبيان، مع النساء، كان كما يقولون في الدارجة، يعني يطول باله على الضعاف، على هؤلاء. طب نسأل سؤال، هنا تقول ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. طب لو واحد الآن دوش وقلت له يا ابن الحلال ودينا على الملاهي يوم، ما هو جواب الصديق؟ يجوز ولا يجوز؟ والله بعض أخوانا نشكي، وبعض أخوانا يمني، وبعض أخوانا يابسني، وبعض أخوانا مع زوجاتهم مثل الجلاد، وبعض أخوانا مع أزواجهم أبدا لا يعرفون ممازحة ولا انبساط، فهو مقرور قاهر غيره، تقاهر حالك تتصل ويكتب. بعض الناس ما عنده شعور أبدا. طيب ودينا على الملاهي، والله في الملاهي ما فيها معصية، ما رضيها بحرج. يعني موضوع أن الأولاد يلعبون ما في سماع غناء، النظر للنساء يعني ليس مقصودا وليس هو منظر اجتماعي للنساء له بعيد، وهذا قد يكون في بعض البلاد، يعني بعض البلاد قد يكون فيها التبرج غالب، لكن بعض البلاد قد لا يكون فيها التبرج، يعني يروح فسحة في يوم عيد مع الأولاد مكان مهيئ للعبادة. ما الذي يمنع من هذا؟ ما الذي يمنع من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر عائشة وهي تنظر إليهم من خلفه وهو يسترها بردائه، واقف حتى هي تقضي مهمتها. فهذا يأذن بإدخال شيء من الاستجمام في العيد وإدخال السرور على أهل بيتك وعلى أولادك، وهذا أمر لا حرج فيه، حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية، قيسوني بجاري. تذكروا إني أنا صغير، هي ذكرت هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكر بعد أن ذكرت تقول في ذاك الوقت قيسوني بقياس جارية يعني بنت ما بلغت بعد، بنت صغيرة يعني بنت عمرها 10 سنوات، بنت صغيرة، قيسوني قدر الجارية الحديثة السن أي القريبة، حال كونها حريصة على اللهو مقبلة عليه كثيرة الرغبة والطمع فيه. طيب هذا الحديث إخوانا في ذكر العيد، انظر في ذكر العيد في لفظ الحديث ما في ذكر العيد، لكن سياق مسلم له في هذا المكان مع الذي قبله ومع الذي بعده، هذا الذي يجعلنا نقول أخرجه مسلم في الصحيح، هو في صحيح الإمام مسلم، يعني هو أحسن في وضع الأحاديث في أماكن مكانها بلا شك. مكان الحديث في الصحيح مع النظر إلى ما قبله وما بعده لا يأذن لنا أن نفهم هذا إلا في أنه يوم عيد، إلا أن هذا الحديث ورد في يوم عيد، وإن لم يقع التصريح بأنه في يوم عيد. نأتي للطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى، واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السوداد بالدرح والكراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي.
أيضا هذه طريق مهمة، وهذه طريق فوائد عديدة وفيها زيادات، ولا سيما إذا ذهبنا إلى خارج صحيح الإمام مسلم فنظرنا إلى هذه الزيادات فتفيدنا وتعيننا كثيرا على فهم الحديث. مراد مسلم من هذه الحديث من هذه الطريق متابعة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأزدي المدني لابن شهاب في الرواية السابقة، فكلاهما يروي هذه الحادثة عن عروة عن عائشة خالته رضي الله تعالى عنه. أخبرنا عمرو بن الحارث الأنصاري أبو أمية المصري، وما قبله مصري بن وهب، وما قبله هارون بن سعيد الأيلي مصري، ويونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي مصري، ويونس كان صديقا من الإمام الشافعي اجتمع معه ذات مرة فناقشه في نحو 20 مسألة فلم يتفقا في مسألة، فأخذ يونس الشيخ الإمام مسلم بيد الإمام الشافعي وقال: ألا يسرنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في هذه المسائل، كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمة يونس. عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يقتضي أن يكون يوم عيد، وعندي جاريتان دون البلوغ، تغنيان تتقاولان بكلام الأنصار بغناء بعاث المراد به واقعة، وإن كان بعاث ولو كما سبق أن شرحناه، فاضطجع على الفراش. ف هذه الفاء العطف على إيش؟ على دخله، والفاء تفيد العطف مع الترتيب والسرعة، يعني مجرد ما وجدهم وجد الجاريتين تغنيان اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، اضطجع صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري، زاد البخاري قال تغشى بثوبه، اضطجع وتغشى بثوبه، وعندنا وحول وجهه، حول وجهه عن جهتهما إلى الجدار، فمقامه صلى الله عليه وسلم يرتفع عن الإسراء، وحاله وحلمه ورفقه بالجاريتين مع حبه في إدخال الفسحة على أمته يقضي بعد الإنكار، ومقامه لا يقضي أن يسمع، هذا له، ولكن حلمه وحبه للرفق بأمته والرفق بهاتين الجاريتين وليكون فسحة العيد لأمته قضى أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنهما إلى الجدار. تخيل الآن الجاريتان تغنيان معهما عائشة، طبعا لعائشة نصيب من هذا الغناء، هي صغيرة، وتقول هي تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الباب، هي تقول هذا في سول بقياس بنت صغيرة حريصة على الله. أيضا عائشة في سكوتها، في سكوتها رضي الله تعالى عنها إقرار لهما، لكن أين مقامها من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا في السن ولا في التقوى ولا في الورع، وكان لا يخلق أصل الورع ولا يخلق أصل التقوى. قال فضجع على الفراش، ضجع النبي صلى الله عليه وسلم، حول وجهه، وفي رواية البخاري تغشى ثوبه وجهه غراغ، فدخل أبو بكر فانتهر. في هذه الرواية من الذي أبو بكر ظهر من؟ نهر عائشة، نهر عائشة، ما نهر الجاريتين، فإن كانت في رواية سبقت فانتهرهما، وكذلك الرواية عن البخاري، لكن انتهار لعائشة لماذا؟ لأنها تجلس في بيتها صنعتا ما صنعتا برضاها، وهي تفضي إليهما مقبلة عليهما في وقت عيد. حال الرجال في اللهو ليس كحال النساء، المرأة في اللهو وميلها للهو ليس كحال الرجال، بل الرجال في اللهو ليس حالهم واحدا كما يأتي قريبا، كما يأتي من شراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل أبو بكر فانتهر، وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقال إن أبا بكر تعدى على رسول الله؟ معاذ الله. أبو بكر لما دخل فإما أن تفاجأ ولم يلتفت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، غطي وجهه مضطجع، أدار حول وجهه إليهما، فنحن أمام أمرين، إما أنه دخل فتفاجأ بالخوف فلم يفحص المكان جيدا فأسرع في الإنكار لعدم تنبؤه لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ظنه نائم، ظنه نائما، ما ظنه يسمع. مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، لما سمع صوته النبي كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري فكشف رأسه، فالظاهر كان قد يعني غطى رأسه ووجهه، فقال دعهما. في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال دعها، يعني كان أصل حادثة دع خليل من دعوه دع خليش لعائشة دعهما الجاريتان فالقصة واحدة رواية دع حافظ البخاري رواية دعهما. فلما غفل عائشة تقول فلما غفل من الذي غفل؟ أبو بكر احترام من أبيها واستحيائها من أبيها. يعني أصبح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر دعهما يا أبا بكر ومزار الشيطان هذا الذي تعلمه النبي هذا الذي تعلمه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الغناء مذموم. غفل أن هذا الغناء كان له مناسبة وكان له وقت في فتحة وهو يقعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه وإلا فالنبي أقره على قوله مزمار شيطان. فالحديث فيه إشارة إلى الحرمة وأن الحد إنما وقع بمناسبة. فلما غفل يعني لما غفل أبو بكر بمحادثته للنبي صلى الله عليه وسلم غفل عن عائشة وغفل عن جاريتين تقول غمزتهما فخرجتا. يعني أشارت كأنها تقول أشرت لهما بعين غمزت الجاريتين بعينها يعني أخرجا. جاء أبو بكر حياء من أبيها واحتراما له قالت وكان يوم عيد. يعني هذا الأمر هذه الرخصة التي أنا فعلتها كأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بشيء أكبر. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان. السودان مراد الحبشة وهم من أولاد سام بن نوح وذكرت لكم خصهم السيوطي بكتابه الشام بشأن الشام ونبه على خرافة شائعة عند كثير من الناس وللأسف تذكر على أنها حديث. قال رأى نوح ولده يقول واقفا فلما رأى ذكره قال سول الله وجهك قال فأصبح من ذريته من هو أسود الوجه. وهذه خرافة ما أنزل الله عليه السلطان نبه عليها السيوطي وسمعتها في صغري من كثير من الناس ففرحت لما وقفت عليها عند السيوطي. وكان يوم عيد يلعب السودان مراد الحبش أو الحبشة بالدرق. الدرق الترس الذي صنع من جلد ولا خشب فيه. يلعب السودان بالدرق والحراب جنب حربة الربح الفصيح. قالت عائشة فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين. تقول عائشة إما أنا الذي بادرت بالسؤال وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أتحبين أن تنظري إلى لعب الحبشة. هذا هو الذي ينظر ويجمع الطرق. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وأنها طلبت. فعند النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت لغطا وصوت صبيان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية امرأة حبشية تزهن ترقص والصبيان حولها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة تعالي فانظري. فالظاهر من سبق لعب الرجال هذه واحد كان معه امرأة وكانت عندهم هذه هذا الأمر. قوم الحبشة والأسود يحبون اللعب واللهو فالنبي أخرهم إذا وقع هذا اللهو وهذا اللعب في وقته انظري يا عائشة فالذي يبدو لي أن النبي قال لها انظري في هذا الحال. وفي رواية عند النسائي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عمها دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. وأعلم علمني الله وإياك أنه لا يوجد حديث صحيح في ذكر الحميراء إلا هذا الحديث. كل الأحاديث التي فيها ذكر الحميراء لم يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الرواية، فهي ثابتة عند النسائي. قالت وإما قالت تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم. فأقامني وراءه حالة كوني خدي على خده صلى الله عليه وسلم متلاصقا، وهو يقول للسودان دونكم. دونكم اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى إلزموا هذا العمل الذي أنتم فيه، دونكم ابقوا على لعبكم، لا تتحرجوا، لا تظنوا أن هذا فيه مخالفة، دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة. قالوا أرفدة أبناء الإمام، قالوا هذا شأن أبناء الإمام، هذا شأن أبناء الإمام. وقالوا أرفدة اسم الجد الأكبر، وسيأتي أن عمر زجرهم أول ما دخل ورآهم أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما زجرهم وأخذ بحصواء من أرض المسجد وأراد أن يحسبهم به أن يرميهم بالحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فإنهم بنو أرفدة، فإنهم بنو أرفدة. هؤلاء قوم أهل لعب، والوقت يأذن، والحال أنهم يلعبون ويتدربون، والحال أنهم يلعبون ويتدربون. وفي هذا إشارة إلى أخذ شيء من اللهو للاستجمام به على الحق، وأنه يتوسع في الأعياد. ويقول الإمام النووي رحمه الله المجموع ويتوسع في النزهة ما لا يتوسع في علمه. فالنبي لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بستان وجلس على بئر ودلى رجليه فيه كشف عن ثوبه حتى ظهرت فخذاه. قال النووي في الفسحة والنزهة يتوسع فيها ما لا يتوسع في علمه. ودخل أبو بكر عليه وهو على هذا الحال، ودخل عمر عليه وهو على هذا الحال، حتى جاء عثمان فستر على فخذيه وقال إن الملائكة تستحي السعيد، ولا سيما المربي، من عرف حال الناس ومن أحسن في تقويمه وتربيته وتوجيهه وأعطاهم الرخصة التي يأذن الله تعالى بها بمقدارها وفي وقتها وفي حالها. أما بعد ذلك من التشدد فهذا قد يصدق مناسب الناس. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يحسبهم، قال يا عمر فإنهم بنو أرفدة، هؤلاء مش عرب، هؤلاء قوم أصحاب لهم، اتركهم، يعني لو رأيت أناسا يتجوزون. ففعلوا شيئا، وهذا الشيء له وجه، فتوسعوا في شيء فأيضا ينبغي ألا يشدد في حقهم. قال حتى إذا قالت حتى إذا مللت، حتى إذا غالب، والمراد أنها غاية وأنها غاية بقولها أقامني وراءه إلى غاية أني مللت من طول القيام كسلت من النظر إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يكفيك هذا القدر هذا القدر من النظر. والذي يبدو من الجواب لما قالت نعم أن حسبك قاله النبي صلى الله عليه وسلم استفهاما استفهم حسبك يعني يكفيك هذا يكفيك هذا المقدار من النظر. قالت نعم. قال إذن اذهبي إذن ارجعي ادخلي البيت ارجعي ادخلي البيت فكان تقف على باب الحجر. قال لها اذهبي. في رواية قالت أحببت قالت عائشة من طول قيامها وراء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي أحببت أن يبلغ سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قيامه هذا لي. وهكذا كانت. والذي يقرأ كتاب عائشة والسياسة لسعيد الأفراني فقد كتب عن عائشة وأحسن وأجاب وكتب كتابة غاص فيها في أعماق نفسها وحلل شخصيتها تحليلا قل أن تجده في غيره منه وكيف أنها كانت تتقصد أن تظهر دلها وأن تظهر منزلتها رضي الله تعالى عنها في كل مناسبة تلوع ولا سيما أمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تحب أن يبلغ هذا القيام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فسنها يعلم لها بهذا وحب النبي لها صلى الله عليه وسلم يأذن لها بهذا وأبوها ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لها بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من حبه لسائر النساء ومات بين يعني بطنها ونحرها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويمص لسانها فكان ريقها يدخل في جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أنها طاهرة مطهرة ما كانت هذه منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله تعالى عنها وأبعد الله من تكلم فيها وأسأل الله جل في علاه أن ينجينا من شرورهم. نأتي للطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء حبش يسكنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أمره إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم.
وفيه متابع هشام بن عروة لمحمد بن عبد الرحمن في الرواية السابقة في القسم الذي فيه لعب الحبشة. تقول عائشة جاء حبش يزفنون يرقصون ويتواثبون ويترامون بدروقهم ورماحهم في يوم عيد أو لا أقول يعني جاءوا يسكنون اللعب وكانوا يتواثمون بالسلاح في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم واضح وهو الذي دعاه. الشك هناك كان قائما هنا جاءت الروايات التي تجزم. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه. فيه ستر لما تضع المرأة رأسها تكون بدنها في خلفه ولكن اكتفت بأن تضع رأسها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فجعلت بدأت شرعت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت من النظر إليهم، أنا التي انصرفت باختياري لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهره وإجباره. الناظر في لعب الحبشة يجد أن لعب الحبشة في المسجد تكرر. في رواية ابن حبان لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد، ويمكن أن يكون قدومهم كان يوم عيد، قدومهم كان يوم عيد، يعني هذا أول قدومهم للمسجد، فهم فرحون بالعيد وهم فرحون بأن التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية حديث أنس عند أبي داود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك، لعبوا بخرابه، وظهر أن هذه حادثة غير طبيعية، كانت هذه الحادثة الفرح. ولذا العلماء يلحقون كما ورد عن الصحابة يوم الختام بالعيد، ويلحقون الزواج النكاح بالعيد، وهذا الحاق بالمناسبات الظاهرة التي تعم الأمة وهي قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فهكذا استقبله الحبش أو الأحباش حبش استقبل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. طيب نأتي الإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاعم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في المسجد.
هذه على شرطنا في هذا الطريق الذي رواه مسلم من يحيى بن يحيى التميمي عن يحيى بن زكريا بن ابي زائده الهمداني ابو سعيد الكوفي، ثم حول الاسناد فرواه مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر العبدي الكوفي كلاهما عن هشام. القسم الاول من الاسناد كوفيون، والقسم الثاني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مدنيون في هذا الاسناد، يعني بالإسناد الذي رواه قبل جرير بن عبد الحميد الضبي عن هشام. جرير الأستاذ السابق جرير بن عبد الحميد الضبي حدثنا جرير عن هشام، وهذا الإسناد كلاهما يحيى بن زكريا ومحمد بن بشر كلاهما عن هشام بالإسناد الذي رواه جرير عن هشام، ولكن هؤلاء الاثنين لم يذكرا المسجد. والحديث أخرجه السراج في حديثه برقم 2146 من طريق ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عروة أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، قالت فاطلعت من عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبه، يعني نزل النبي لها حتى تنظر، فنظرت حتى شبعت ثم انصرفت. الظاهر فنظرت حتى شبعت هذا من كلام الرواة، الظاهر انه رواية بالمعنى، والمراد حتى شبعت اي انها هي التي انصرفت ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف، والله تعالى اعلم. ايضا في تفصيل فمسلم رحمه الله تعالى ذكر الطريق الأخير وفيها تفصيل زائد، وأسندها من طريق آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد سداسي. نسمع.
قال رحمه الله تعالى وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عبيد قال أخبرتني عائشة أنها قالت للدعابين وددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد، فقال عطاء فرس أو حبش، قال وقال لي ابن عتيق
حقيقة هذه الطريق فيها شيء زائد كما هو معلوم، أخرجها مسلم عن 3 من شيوخه، إبراهيم بن دينار البغدادي أو إسحاق التمار، انفرد مسلم بالإفراج عنه ولم يروي عنه في صحيحه إلا هذه الرواية وهو ثقة. وعقبة بن مكرم العمي أبو عبد الملك البصري روى عنه الإمام مسلم 9 أحاديث. وعبد بن حميد الكشي وهو مكثر عنه وكانت له به علاقة، وكش قريبا من بخارى وهي اليوم في أوزبكستان، تقينا في مكتبة في مكتبة بخارى بشاب قال أنا من كش. كم تبعد عن بخارى؟ قال تبعد قرابة 100 كيلو تقريبا. وعبد بن حميد صاحب المسند، وبلغ لي أن من مسنده نسخة تامة غير المنتخب المطبوع في مكتبة الملك محمد الحسن الخامس في بعض قصوره. كلهم عن أبي عاصم النبيل وحاك بن مخلد الشيباني قال مسلم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم، فيشير أن غير أبي عاصم قال أخبرنا مثلا وقال حدثنا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن شيخه المعروف عنه أخبرنا عطاء شيخنا في كثير من تخريجاته عن ابن جريج عن عطاء، فكان يقول عن ابن جريج عن عطاء عندي كالتحديث، لأن المدلس لا تدلس عن غير شيخه المحفوظ. عطاء بن أبي رباح أخبرني عبيد بن عمير بالتصوير فيهما وهو من قتادة الليثي أبو عاصم المكي ثقة وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أسلم إلا بعد وفاته. أخبرتني عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن اللعارين، واللعارين فيها صيغة فعال وتفيد الكثرة، وكأن هذا أمر معروف عندهم، ولكن كان ذلك في المسجد للعابين أي في المسجد، وددت أني أراهم، فالذي يظهر أنها هي التي طلبت. وفي رواية فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحادثة إما أنها تكررت أو أنها في بعض أجزائها كحال حبشية عند النساء النبي دعاها، ومع ذلك فهي التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وددت أني أراهم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب حجرتي ليسترني، وقمت أنا على الباب. الباب إيش مراد به هنا؟ باب الحجرة، وإن لم يكن له ذكر في هذه الرواية سابق، ولكن معروف أنه باب الحجرة من الروايات السابقة. أنظروا، أي أنظروا إلى لعابه، بين أذنيه وعاتقه، أي كنت خلفه بين أذنيه وعاتقه صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أنها كانت تنظر إلى اليمين تارة وإلى الشمال تارة، ولا سيما وأنها قد صرحت أنها كانت تنظر إلى لاعبهم، ولم تكن تنظر إلى أبدانهم ولا إلى أشخاصهم. فقامت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يسترها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلما أرادت أن تنظر، في بعض الروايات السابقة كان النبي طاطئ لها ظهره فتنظر، فأخذت ذلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خال سرور في يعني كلام مع فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون، والحال أن اللعابين يلعبون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء من لطائف الإسناد الذي معنا أن فيه رواية تابع عن تابعي، فعطاء تابعي وعبيد بن عمير تابعي. عطاء شك أن الذين كانوا يلعبون فرس أم حبش؟ فرس، طب في فرس في الصحابة؟ في فرس في الصحابة لكن قلة. الحبش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه أكثر من الفرس. طلع عطاء فرس أم حدث؟ يعني سؤال استفهامي. وقع شك في نفس عطاء الذي يروي هذا الحديث عن عائشة بواسطة عبيد بن عمير. فلما قال عطاء خمش أم فرس، فرس أم خمش، فرس أم حبش أو حبش، المقول له من؟ الذي حدثه. من الذي حدثه؟ الذي حدثه عبيد بن عمير، الذي حدثه عبيد بن عمير. قال وقال لي ابن عتيق بل حبش، يعني جزم انهم حبش. من هذا ابن عتيق؟ قال القاضي عياض في مشارق الانوار وتبعه ابن قرقول في المطالع، هذا خطا، والصواب بدل ابن عتيق ابن عمير، والمراد به عبيد. ووقع على الصواب في مستخرج ابي نعيم، وفي مستخرج ابي نعيم قال عطاء فرس او حبش، قال ابن عمير بدل ابن عتيق، وبعضهم قال ابن ابي عتيق، وكلاهما خطا، والصواب قال ابن عمير بل حبش. وهذا الحديث ايضا رواه انس عند احمد وابن حبان والسراج واسحاق عن انس قال ان الحبشه كانت تزفن، اي ترقص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرقصون بالخراب ويتكلمون بكلام لهم. فقال الراوي ما يقولون؟ قال يقولون محمد عبد صالح، يعني وهم يرقصون يعني يتكلمون بانبساط وانشراح وفرح وادخال سرور على النفس وادخال سرور على من يسمعهم. قال يعني افادتنا حديث انس في هذه الروايه انهم مع تراقصهم كانوا يقولون. ماذا كانوا يقولون؟ قال يقولون محمد عبد صالح. وفي روايه وكان من قولهم يومئذ أبا القاسم طيب، أبو القاسم طيب. قادمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا حسنا. الإنكار الواقع في حديث عائشة في حادثة رؤية أبي بكر للجاريتين وهما يغنيان وليستا بمغنيتين في بيتها، وقع مثله لعمر رضي الله تعالى عنه في قصة رقص الحبش في المسجد. وبهذا ختم الإمام مسلم أحاديث الباب، فرواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. نسمع الرواية الأخيرة في حديث الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرابين إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر.
هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونقرأ كلام الإمام النووي حتى نتحول إن شاء الله إلى كتاب الاستسقاء فيما بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل فيقول هل اختصاص الأحباش باللعب في الحراب دليل لأنهم كانوا متخصصين في الحرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمي الحراب؟ في إشارة واضحة وقوية أنهم كانوا يتقنون هذا الأمر وهذا الفن ويتمرنون عليه في لعبهم، والإنسان هو هادئ ويعمل بحب ورغبة في أي عمل من الأعمال يتقنه ويحسنه. في عالم الاقتصاد والتجارة الذي يعني يتاجر حبا في مهنته وليس طمعا بالمال ويتقن هذا العمل مع الاحتراف والحب والتعلق فيه هو أنجح التجار، هو أكثر التجار نجاحا وثراء. وكذلك المجاهد لما يحب الجهاد ويكون عنده طبع في أن يتخصص في شيء يرى في نفسه إقبالا وحبا فيه. وهذا ليس خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي ينظر في ترجمة وحشي وكان من حبشة وقتل حمزة بن الحارث، يعني هذا شأنه، فكأن هذا أمر معروف بطبيعته وكأنهم تدربوا عليه في بلادهم، وكأن هذه التقارير التي فعلوها في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيئا مألوفا في حياتهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لسبب العين من جهة، ولسبب أن هذا يعين على الجهاد، ولسبب أن هنالك أصبح في المدينة النبوية يعني إعداد عدة فيها تنوع في طرق القتال. فالصحابة منهم الفارس الذي يستخدم السيف، ومنهم الذي يسبق الخيل، ومنهم القوي الذي يسرع بالصراط بالمبارزة. فدخل عليهم فن جديد من فنون القتال وهو مهم، فهو ليس للعدو البعيد وليس للعدو الملاصق القريب، وإنما الحراب غالبا ما تستخدم في البعد القليل بين المتقاتلين، لا يكون البعد شديدا حتى يحتاج جرح، ولا يكون قريبا ملاصقا حتى يحتاج السيف، وإنما يكون بعيدا والبعد قليل فيحتاج إلى الحراب. فالحربة إما يستخدمها المجاهد والمقاتل وهي في يده، أو يستخدمها بالرمي لكن عن مسافة قريبة ولا تكون عن مسافة بعيدة كالسهم. فهذا شأنهم، هذا شأنهم، وهذا الذي صنعه واحد منهم مع عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، فحمزة قتله حبشي وقتله بالحراب بالخربة، قتله بالخربة. هل يجوز أن ننادي السود بالسودان؟ نعم، الرواية تقول سودان، وهذا من باب التعريف لا من باب التنقيص. أما لما قال ابن السوداء فقال فيكم جاهلية، فالذكر للتنقيص ذكر لون البشرة بالتنقيص ممنوع. ولله الحمد والمنة أن ديننا أعلن القاعدة المعروفة في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الشيخ في الدرس الشرعي؟ رؤية المرأة للرجل من غير ريبة جائزة، وهذا الذي استنبطه الإمام البخاري من أحاديثه، فذكر جواز رؤية المرأة للرجال من غير ريبة من غير شهوة. والله تعالى هل الجاريتان كانتا ترشدان تغنيان؟ ما يعرفون اللعب، تغنيان غناء، الغناء نشيد مع تنطيط، النشيد رفع الصوت وحسب، فكانتا تضربان بالدف، الغناء ظاهر في الحال. وهذا يجوز لغير الكبيرات ويجوز للصغيرات، والأمر لله الحمد منا فيه سهل. هل يحسب أن نذكر بعض فضائل عائشة؟ عائشة رضي الله تعالى أحب النساء النبي وسلم، أبوها أحب رجال النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كما قلت لكم كانت تتقصد في كل مناسبة أن تظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأنه كان يحبها من بين سائر أزواجه بما لا يحس غيرها. هذه الحادثة لا تصبح إلا لمن كان سنها سنها، لمن كان سنها سنها سن عائشة رضي الله تعالى عنها دون غيره. النظر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنعم الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأزواج عديدة وعدد من الأزواج، وكل زوجة كانت تقوم بمهمة. وفي هذا إشارة إلى أهمية المرأة بالنسبة للرجل، وقد أجمع أهل العلم أن صاحب الزوجة أحب إلى الله أحسن من غير المتزوج، ولسيما إذا مات فإن الأجر لا ينقطع بموته، كما سمعتم في قراءة ياسين أبي محمد في الركعة الثانية سورة الطور، والذين تبعتهم ذريتهم بإحسان وما ألتناهم من عملهم بشيء كل امرئ بما كسب رهين وما ألتناهم أنفسهم، والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم ما ألتناهم من عملهم بشيء كل امرئ بما كسب رهين. صلى الله ربكم وإياكم الذرية الطيبة النافعة المباركة. عجبي لا ينتهي ممن يطعم شؤمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي طاهرة مطهرة التي برأها الله تعالى من السماء، وهي التي لم تعرف إلا الطهرة ولم تعش إلا في بيت أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر الصديق، وانتقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة تأكل الداجن كما تقول هي في حديث قلت تقول تأكل الداجن عجين. شو يعني الداجن؟ الشاب، يعني الشاب يجي يترك الأكل وأنا ما يخرج من شدة صغرها وغفلتها، كانت غافلة لا تعرف ماذا يريد، حتى تكلم الناس وهي غافلة رضي الله تعالى. والذي يقرأ يعني هذه القصة لا يجد عجبا من طهرها رضي الله تعالى، فنبرأ الله من يطعم فيها ومن يتكلم. واليوم في حملة شعواء على أهل السنة على دياره وحكوماته وشعوبه وأفراده، فالواجب على الأمة التكامل، والواجب على الأمة نبذ الخلاف. المرحلة عويصة وشديدة وليست بسهلة، والواجب أن تجتمع أفهامنا قبل أن تجتمع أبداننا، وأن نكون على يقين من أمرنا. ولعلنا في قابل الأيام لا قدر الله لا نستطيع أن نتكلم مثل هذا الكلام لا قدر الله، نسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ ديار أهل السنة. الواجب على أهل السنة اليوم أن يتكاتفوا وأن يجتمعوا وأن ينبذوا الخلاف الذي بينهم، وأن يتأكدوا في أن يعقدوا قلوبهم على الثوابت المختلفة بيننا وبين الشيعة. الشيعة اليوم يجهدون وأنشأوا عددا كبيرا من المحطات الفضائية بلغات عديدة، وأكلوا واكتسحوا كثيرا من ديار السنة لا غسفان أصلحت لهم بالتمام والكمال. قبل أقل من 5 سنوات كان فيها نفس سنة، وكان فيها بعض طلبتنا ممن يعيشون فيها، والعجيب أنهم تحولوا إلى الدواعش والذين يستمعون في إطلاقهم عن دواعش حديث. وهذا يعني من ضمن يعني تكوين المؤامرة كما يقولون، رموا أهل السنة بالدواعش ويرمون أهل السنة بأنهم مرهابيون إلى أشياء ويصنعون بأهل السنة ما الله به علم. والشعب ليست بعيدة، وأكثر من مرة قلت، وهذا كلام أريده بعد أن قررته وأكدته مرات ومرات، الصراع في الشعب خطير، والصراع في الشعب يؤكد لمن يعني بمثابة البيضة التي ترجم، هل الأمر أهل السنة ولا من الشيعة؟ فالخشية إن تمكن الشيعة من الشام أن يتمكنوا من سائر بلاد أهل السنة، وإن انتحروا في الشام أن يبقوا مذكورين صاغرين إن شاء الله يوم القيامة. فالذي يجري في الشام شرس جدا، أمر شرس وأمر له عواقب ليست سهلة، عواقبه ليست سهلة. يصبح أهل السنة عبارة عن قطع من أراضي مبعثرين بين الشيعة، فسبحان ما يلتهم الشيعة للسنة. إذا ما تواصل أهل السنة ما تواصلوا بينهم في أفهامهم في قواهم في منتخراتهم في أراضيهم، إذا أراضيهم تقطعت وأصبح أهل السنة غرباء ومن حواليهم شيعة في كل قطر من أقطار، فما أسهل من أن يلتهم الشيعة أهل السنة. هل أهل السنة على قدر ما يجري اليوم؟ هل ينتبهون لخطورة المرحلة؟ هل ينتبهون لخطورة المعركة؟ هل ينتبهون إلى مآلات الأمور لا قدر الله تعالى تصبح متهم وقد تقتل لأنك تقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أو بأنك تقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو بأن عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم، أرجو الله تعالى ألا تمر هذه الأيام ونحن أحياء. الصلاة لا تمر علينا هذه الأيام ونحن نمشي فوق الأرض. أسأل الله عز وجل ألا يميتنا إلا ونحن نرى عجزا لأهل السنة. فالأمر خطير والأمر ليس بسهل. فأهل السنة آن لهم أن تجتمع كلماتهم وأن يجتمعوا على أحكامهم وأن يجتمعوا فيما بينهم وأن يجتمعوا على ثوابتهم وأن ينبذوا الخلاف بينهم. يرمون بين الفينة والفينة، يعني من يشغل ومن يثير الفتن. والله الذي تدخل بقدرته فخلصنا من بعضهم بقدرته سبحانه، وأسأل الله جل في علاه أن يخلصنا من الباقين من هؤلاء الذين يعني هم مأجورون ليران خيرا، وهم يعني يعملون على تمزيق وحدة الأمة. أسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظ أهلينا وأحبابنا وإخواننا وديراننا وديارنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوكم الشيخ أبو الإسلام يحتاج إلى دعائكم، فهو عمل عدة عمليات، نسأل الله رب العالمين له العافية والشفاء. يحتاج إلى دعاء الصالحين منكم، وأحسبكم جميعا إن شاء الله من الصالحين.